بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للحافظ أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله المعروف بابن نقيب المصري الشافعي، المتوفى في سنة 69 و700 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمة الله تعالى عليه: فصل في خصال الفطرة. يندب السواك في كل وقت إلا للصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد استحبابه لكل صلاة وقراءة ووضوء وصفرة أسنان واستيقاظ من نوم ودخول بيته وتغير فم بأكل كريه الريح أو ترك أكل، ويجزئ بكل خشن إلا إصبعه الخشنة، والأفضل بأراك ويابس ندي، وأن يستاك عرضا ويبدأ بجانبه الأيمن ويتعهد كراسي أضراسه وينوي به السنة. عندنا أيها الإخوة الأفاضل في هذه الفقرة عدة مسائل. أما المسألة الأولى، حكم السواك. ومعلوم بأننا عندما نتكلم عن السواك نتكلم عن تنظيف الفم بهذا العود المعروف، وستأتي معنا مسائل أكثر وأكثر حول هذا الموضوع. ولكن أولا، ما حكم السواك؟ قال الحافظ النووي يتكلم الآن عن المسألة بشكل عام: السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، بإجماع من يعتد به في الإجماع. إذن الحافظ النووي يحكي إجماع العلماء على أن السواك سنة من السنن. قال: السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، بإجماع من يعتد به في الإجماع. ويقول ابن حزم أيضا: اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن. هذا باتفاق أهل العلم، مع التنبيه أيها الإخوة الكرام أن هناك قول عن إسحاق ابن راهوي أنه يقول: إذا لم يتسوك للصلاة أعاد الصلاة، إذا لم يتسوك للصلاة أعاد الصلاة. ولكن هذا القول قيل بأنه لا يصح عن إسحاق بن راهوي، وهذا قول طبعا مرجوح. إذن بإجماع واتفاق العلماء السواك سنة من السنن. قال المؤلف هنا: يندب السواك في كل وقت. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا حديث عام في جميع الأوقات. قال: إلا للصائم بعد الزوال. ما معنى كلام المؤلف؟ يستحب لك أن تتسوك دائما إلا إذا كنت صائما، وليس في جميع وقت الصيام، من وقت بعد الزوال إلى وقت الفطر. ما معنى كلام المؤلف؟ من أذان الظهر إلى وقت المغرب يكره لك أن تتسوك. طيب لماذا يقولون هذا الكلام؟ يقولون: لأن رائحة الفم ستكون غير طيبة، ولكن لما كانت هذه الرائحة غير طيبة متولدة عن طاعة استحب إبقاؤها. قالوا: كالشهيد لما كان دمه الذي تلفخ به جسده متولدا عن طاعة وشيء يحبه الله، يدفن الشهيد في دمائه ولا يغسل ولا تنزع عنه ثيابه. هكذا يقول الشافعية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ولكن الصواب أيها الإخوة الأفاضل خلاف هذا القول. فالراجح والله تعالى أعلم أن السواك يستحب للصائم قبل الزوال وبعد الزوال كل هذا مستحب ولا شيء في ذلك. لماذا؟ لأن الكراهية عندما تقول هذا شيء مكروه هذا حكم، والحكم يحتاج إلى دليل، ولا يوجد عندنا دليل، لأن الدليل لا بد أن يكون آية أو حديث، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل أنه تسوك وهو صائم. فروى أحمد بن منيع في مسنده بإسناد حسن عن ابن عباس قال: تسوك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. تسوك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ولم يحدد قبل الزوال أو بعد الزوال، إذن يبقى على عمومه، يبقى على عمومه. أيضا السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم مرضاة للرب، لكن الصائم بعد الزوال لا يتسوك، لم يقل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة الكرام، جاء عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم، لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم. إذن السواك مستحب في جميع الأوقات حتى وأنت صائم، لا حرج ولا شيء عليك في ذلك. طبعا أنبه على نقطة ومسألة، يبيع بعضهم أنواعا من السواك فيها نكهات إضافية، هذا موجود، سواك بنكهة الليمون، سواك بنكهة النعناع، فهذا نقول لا تستعمله وأنت صائم، هذا لا تستعمله وأنت صائم. طيب عندنا الآن مسألة أيضا أوردها المؤلف، قال: ويتأكد استحبابه لكل صلاة. ذكر المواضع التي يستحب فيها السواك، قبل أن أوردها ستقف على مواقع كثيرة حتى نعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم غالية. هذا العود الذي يمكن يراه الناس، يراه بعض الناس شيء لا ينبغي الكلام حوله، جاءت فيه أحاديث كثيرة، بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرؤى وفيها ذكر السواك، وألف بعض أهل العلم كتب خاصة في هذا الأمر. إذا الإسلام دين النظافة، الإسلام دين النظافة. السواك عند كل صلاة مستحب، ما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والحديث واضح في المسألة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال المؤلف: وقراءة، أي وقراءة قرآن، فالسواك مستحب عند قراءة القرآن باتفاق الأئمة الأربعة، وهذه سنة مطبقة أم مهجورة؟ ها؟ مهجورة، قليل من يلتفت له أن يتسوك قبل تلاوة القرآن، وهذه سنة مستحبة باتفاق الأئمة الأربعة، هذا موضع يستحب فيه السواك. ما الدليل؟ جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه موقوفا عليه من كلامه، من كلام علي رضي الله عنه وأرضاه عند البيهقي، أنه قال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يدنو ويستمع حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. هكذا يقول علي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا أيها الإخوة الكرام، لعل من الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل البصل والثوم، ويقول: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلذلك هذا الأمر فيه إشعار وتنبيه على تطهير الفم، وهذا كما ذكرت لكم باتفاق الأئمة الأربعة. أيضا أيها الإخوة الكرام، قال المؤلف هنا: وقراءة ووضوء، فيستحب السواك عند الوضوء. ما الدليل؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، حديث آخر عند كل صلاة حديث، وحديث مع كل وضوء حديث آخر. الحديث الأول، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. الحديث الثاني، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، رواه الإمام أحمد ورواه مالك في الموطأ والنسائي في السنن الكبرى. طيب سؤال، متى يتسوك عند الوضوء؟ هل يتسوك عندما نتمضمض، يعني أول شيء نغسل أيدينا ثم بعد ذلك نتسوق ونتمضمض ونكمل الوضوء، أم نتسوق قبل الوضوء؟ معي والأخوة الأفاضل، جمهور أهل العلم يرون أن السواك يكون قبل المضمض. جمهور أهل العلم يرون أن السواك يكون قبل المضمض، قالوا بدليل مع كل وضوء، مع أي اقتران بين السواك والوضوء. وذهب جماعة من أهل العلم أن السواك يكون قبل الوضوء، ويظهر والله تعالى أعلم أن القول الثاني هو الصواب، بدليل أنه جاء في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام مسلم في الصحيح، وتأملوا في الحديث، أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء، ثم تلا قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب، حتى بلغ فقنا عذاب النار. قال عبد الله بن عباس ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ. إذن السواك كان قبل ماذا؟ قبل الوضوء، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. قال المؤلف وصفرة أسنان، صاحب كتاب عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي، قيل لشدة عناية بالسواك كانت أسنانه كالبرد من شدة عنايته بالسواك رحمة الله تعالى عليه. وصفرة أسنان، ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطارة للفم مرضاة للرب. وأيضا عند الاستيقاظ من النوم، هذه ذكرها المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. جاء عن حذيفة عند البخاري ومسلم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص يدلك، يشوص فاه بالسواك، فهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما يصنع هذا؟ لأنه سيصلي صلاة الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك. وجاء عن عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه، يهيأ يجهز، إذا قام من الليل تخلى قضى حاجته بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم ثم استاك. معي والأخوة الأفاضل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهز له وضوءه وسواكه، إذا قام يريد أن يصلي يتخلى ثم وماذا يصنع؟ ويتسوك صلى الله عليه وسلم. وحديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. إذا من المواضع التي يستحب فيها التسوق عند الاستيقاظ من النوم، وهذا كما ذكرت لكم باتفاق الأئمة الأربعة. قال المؤلف ودخول بيته، أي من المواضع التي يستحب فيها السواك أن يتسوك المسلم قبل دخوله منزله، وهذا من السنن المهجورة، وهذه من السنن المهجورة. وهذا موضع يستحب فيه السواك باتفاق الأئمة الأربعة، كلهم يتفقون على هذا. ما الدليل؟ عن شريح قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. أول ما يدخل بيته يبدأ بماذا؟ يبدأ بالسواك. لماذا؟
سيقابل أهله ويتحدث معهم، فيتحدث معهم بحال طيبة صلى الله عليه وسلم، فهو الطيب الذي طيبه الله عز وجل. وأيضا قال المؤلف: وتغير فم بأكل كريه الريح أو ترك أكل، يعني إذا تغيرت رائحة الفم يستحب لك أيضا أن تتسوق. ما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: السواق مطهرة للفم مرضاة للرب. عندنا مسألة: التسوق عند كل صلاة، هل هذا في صلاة الفرض أم النفل؟ هذا عام في أي صلاة، فرض أو نفل، يعني صلاة العيد، صلاة الخسوف، صلاة الجنازة، سنة الفجر، التراويح، كل هذا بارك الله فيكم، أو كل هذه الصلوات يستحق قبلها السواك. طيب، ما حكم السواك بحضرة الناس؟ يعني رجل يتسوق أمام الناس، ما حكم هذا العمل؟ لماذا تعمدت أن أورد هذه المسألة؟ بعض الناس قد يتقزز من هذا الأمر أو يتضايق من هذا الأمر، وأنبه على نقطة: قد الإنسان بطبيعته لا يحب شيء ليس من واجبات الشرع ولا ينكره، ولكن يجد صعوبة في نفسه لهذا الأمر، أو نفسه لا تتقبل هذا الشيء وليس كرها في الحكم الشرعي. مثل ماذا؟ رأيت أحدهم شخصيا في رمضان الناس تفطر على الرطب، قلنا له: بسم الله أفطر على الرطب. هو يقول: ما أحب الرطب، ويثقل عليه هذا الأمر، لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، لكن هو قد ما يعني تتقبل نفسه هذا الأمر. مثال آخر: بعض الناس يخاف من الموس، إذا أراد أن يحلق شعر رأسه فلا يحلق في العمرة، يقصر، لكن يحب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس مثلا قد نفسه مثلا لا تتقبل التسوق أمام الناس، نقول هذا شيء مفروض ما يكون موجود، ولكنه يحب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس يرى التسوق أمام الناس تخلف ورجعية، فنقول هذه المسائل توزن بميزان الكتاب والسنة وليست بالأهواء والتشح. ترى أخواني الكرام، بعض الناس يتصور أن بعض المسائل تخلف ولكنها من دين الله عز وجل، يعني أن هذه حالة واقعة أعرفها. يقول بعضهم: كفارة اليمين إطعام كم مسكين؟ أسألكم، كفارة اليمين إطعام كم مسكين؟ 10 ولا 100؟ 10. وبعضهم كان يقول: ليش أطعم 10؟ ليش؟ سأطعم 5، ما يحتاج 10. هذا الأمر ليس بالتشهي أيها الأخوة الكرام، وإنما هو دليل، يعني في الأضحية الشاة تجزي عن عائلة كاملة، بيت كامل، فكان يقول: ليش؟ من يقول أن الشاة تجزي عن بيت كامل؟ دخل 20 بيت، وين المشكلة؟ لا، هذا دين وليس أهواء نأتي بها. يعني كان يقول الشخص هذا، يعني ينسب له هذا الكلام: الأضحية ليش تقيد بأيام؟ اذبح ضحي طول السنة. هذا كلام فارغ، هذا كلام مردود، لأن الدين لو جعلناه بالتشهي هكذا نهدم دين الله عز وجل. فلا تصف الشيء بأنه تخلف ورجعية وما أدري إيش وغيره، لا، العبرة بالدليل، إذا جاء الدليل هذا شرع الله عز وجل، ما في مجال أيها الأخوة الأفاضل. لا تقل لي تطورنا ووصلنا القمر والمريخ وغيره، لا، هذا دين الله عز وجل. ثم دين الله عز وجل لا يعارض يا أخي وصول القمر، بارك الله فيك، وصل القمر وطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما في تعارض أبدا، ولكن بعض العقول استحوذ عليها الشيطان. هذا باختصار شديد. جمهور أهل العلم على أنه لا شيء في التسوك أمام الناس. قالوا: والدليل حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك، يتسوك. أتيته، دخلت عليه، يعني كان يفعل هذا الأمر أمام الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، أمام الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. قال المؤلف هنا: ويجزئ بكل خشن إلا إصبعه الخشن، يعني يجزئ السواك بأي شيء، يعني لا يشترط أن تتسوك بعود الأراك. الأراك الشجرة المعروفة، يمكن أن تتسوك بأي عود آخر. مثل ماذا؟ تسوك النبي صلى الله عليه وسلم بجريد النخل، يعني عرجون النخل هذا إذا قطع منه شيء وتسوك به الإنسان يجزئ هذا الأمر. ثبت عند البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها دفعت للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطت النبي صلى الله عليه وسلم عند النزع والاحتضار جريد نخل فتسوك به صلى الله عليه وسلم. فإذا السواك لا تظن بأنه لابد أن يكون من عود الأراك. هذا ينفع صاحبنا أبو سلطان، صحيح؟ أبو طارق يقول: أهل العلم يمكن أن يتسوك الرجل بالزيتون، هكذا يتسوكوا في بلادكم به، يستعملونه الناس، يستعمل يعرفون يقول أهل العلم، نص على هذا جماعة من أهل العلم، لا بأس أن يتسوك بالزيتون، لا إشكال في ذلك أيها الأخوة الأفاضل، لا إشكال في ذلك. وقالوا: أفضل السواك الأراك. بعض أهل العلم يقول: أفضل السواك الأراك، بدليل أنه ثبت عن ابن مسعود أنه كان يجمع سواكا من أراك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا المؤلف: إلا إصبعه. هل يتسوق بالأصبع إذا أراد أن يتوضأ؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يكون مصيبا للسنة إذا تسوق بأصابعه. هل يكون مصيبا للسنة إذا استعمل المعجون والفرشاة؟ يظهر والله أعلم من ناحية تطيب رائحة الفم، نعم يمكن هذا الأمر، ولكن السواك يمكن أن تستعمله بشكل أيسر وفي مواضع أكثر، يعني عند قراءة القرآن في المسجد يعسر جدا أن يستعمل الإنسان المعجون والفرشاة، هذا أمر عسير. أما السواك فهو سهل ويسير، فهو سهل ويسير. والذي أذكر والله أعلم أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه كان يقول: السواك يختلف عن المعجون والفرشاة، كان يقول يختلف، ليس هو كالمعجون والفرشاة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: والأفضل بأراك، ذكرنا دليل هذه المسألة، وبيابس ندي. ما معنى عود يابس؟ هيئة للتسوك، والمقصود أيها الأخوة الكرام أن يقع التسوك، المقصود أن يقع التسوك. وأن يستاك عرضا. ما معنى يستاك عرضا؟ هكذا معي أيها الأخوة الكرام، ليس هكذا، ليس من الأسفل إلى الأعلى. قالوا: جاء في خبر استاكوا عرضا، لكن الخبر هذا ضعيف. وقال أهل العلم: في فائدة ثانية، التسوك عرضا قد يجنب اللثة خروج شيء من الدم، ولكن هذا دليل لا يستقي، هذا دليل لا يستقي، فلم يأتي دليل خاص في التسوك طولا أو عرضا، فالأمر على السعة. والآن طبيا يقولون الأفضل أن يستعمل المعجون أو الفرشاة طولا، يقولون هكذا حاليا، والله تعالى أعلم، والأمر في هذا واسع جدا. أيضا أيها الأخوة الكرام، قال ويبدأ بجانبه الأيمن، الجانب الأيمن من الفم، وهذا أيها الأخوة الكرام باتفاق المذاهب الأربعة. قالوا والدليل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعني لو واحد لبس الساعة باليمين يرجى له الأجر، لو لبس الساعة باليسار لا حرج، لا حرج في ذلك. ما في أحد يعني من أهل العلم أنا وقفت عليه يقول يحرم تلبس الساعة باليسار، أبدا، تلبسها باليسار لا حرج عليك، لبسها باليمين يرجى لك الفضل. طيب لو واحد تسوق بدأ باليسار لا حرج، بدأت باليمين يرجى لك الخير. معي أيها الأخوة الأفاضل، هذه كما ذكرت لكم باتفاق المذاهب الأربعة. طيب هل يتسوق باليد اليمنى أم اليد اليسرى؟ جمهور أهل العلم يرون أن السنة أن يتسوق باليد اليمنى استنادا للحديث الذي مر معه، وبعض أهل العلم قال يتسوق باليد اليسرى، وبعض أهل العلم فصل قالوا إن كان سواكه من باب تطيب الفم، الطيب أي يد نستخدم لها؟ اليمنى، وإن كان من باب تنظيف الفم، إزالة شيء غير طيب من الفم، إزالة الأذى، يكون بأي يد؟ الشمال. والذي يظهر والله أعلم أنه يكون باليد اليمنى، والأمر في هذا سهل وهين ويسير جدا. إخواني الكرام، يعني أنبه على نقطة ومسألة، معرفة أقوال العلماء وإعطاء هذه الأقوال حقها من النظر أمر مفيد لطالب العلم. يعني أهل العلم عندما يتكلمون السواك باليد اليمنى أو السواك باليد اليسرى، ما يقصدون أنك لو تسوق باليد اليسرى أنك فعلت حرام، وإنما كلامهم بين حسن وأحسن. معي والأخوة الأفاضل، فلا داعي لتهويل بعض المسائل، فالأمر هين والأمر يسير، وأقوال العلماء أيها الأخوة الأفاضل، والعلماء لهم احترامهم وتقديرهم، ولهم بعض الاجتهادات في بعض المسائل قد ما تكون موافقة للصواب، نردها مع حفظ قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم. فهذه نقطة لابد أن يتفقه وأن يتفطن لها طالب العلم. وأما أن يأتي طالب العلم وتمر عليه أقوال بعض أهل العلم فيسفه هذه الأقوال، فهذا والله من سلوك الطريق التي تؤدي إلى العواقب الوخيمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وتمر معنا أخوان الكرام في الدرس أقوال أهل العلم ما عليها دليل، نقول هذا قول لا دليل عليه ونمشي، وهذا أمر أيها الأخوة الكرام موجود في كل الدنيا. يعني بعض الناس قد يأتي بشيء لا تقبل أنت وعندك أدلة لرده، لا إشكال في ذلك، في الجانب الشرعي يتكلم في هذه المسألة أهل الاختصاص، عرضت مسألة لا دليل عليها ينبه أهل العلم أن هذه المسألة لا دليل عليها، ونحن تبع لعلمائنا. وطبعا أيها الأخوة الكرام أختم بهذه المسألة، الدين ما يبنى على العقل، الدين لا يبنى على العقل المحض. قال لي أحد مشايخ، قال جمعني مجلس برجل فيقول يعني بلفظ قريب من هذا الكلام، أذيتوني، ذبحتوني، طلب علم، طلب علم، يا أخي الحلال بين والحرام بين. قلت طيب أسألك سؤال بناء على قاعدتك، قلت تفضل. قلت له ما حكم أكل لحم الضبع؟ الضبع بالعين. قال حرام. قلت ليش؟ قال لأنه من ذوات الأنياب. قلت وأتعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من ذوات الأنياب الضبع؟ فسكت. قلت له حتى تعرف أن الدين ما يبنى هكذا مزاج وأوزن المسألة بالعقل، لا هذا علم. لأما أيها الأخوة الكرام تعبوا في خدمة دين الله عز وجل وعندهم أدلة وأشياء وغيرها، عندك علم وقواعد راسخة فتكلم. وأما أن يتكلم الإنسان هكذا في دين الله يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أعتذر أيها الأخوة الكرام عن استقبال الأسئلة، أنا على عجل نزلت الأهل في مكان ولابد أن أمر عليهم. بارك الله فيكم، وطبعا ألتقيكم إن شاء الله على خير ونكمل ونواصل هذه الدروس إن شاء الله إذا فسح الله عز وجل في العمر في شهر شوال بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.